اشتاقوا لنزول هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم عليه. فمقام العبودية لله عز وجل هو أعلى مقام يمكن أن يصله بشر، فهنيئا لنا أن تدربنا على هذه العبودية لمولانا الله في شهر رمضان، فهنيئا للصائمين. يا أحبة ويا شباب، إن هذه العبودية وهذا الانقياد وهذا الإذعان لله المتمثل في انتظار لحظة الإفطار في دقة والتزام يذكرنا بقول الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو منزل أنزلكه الله فلا يجوز لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ عبادة، طاعة، التزام، دقة. إذا كان هذا منزل أنزلكه الله فلا يجوز لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر. فنحن ننتظر ميقات الإفطار بكل دقة بكل التزام، فهو كما ترون ميقات ربنا لنا وإذنه لنا وتفصيله لنا، أي فصله لنا بين الحلال والممنوع، بين لحظة الصيام ولحظة الفطر أو لحظة الإفطار. فلحظة العبودية هذه هي أخوف ما يخافه الشيطان، وهو دائما يوسوس لنا بأن الالتزام قيد على حرية التصرف. والذين يخشون الالتزام بالحياة بالإسلام منا يخافون هذا القيد، قيد الانضباط لأوامر ونواهي الله عز وجل. ولكننا مع هذا جربنا الحياة بالعبودية لله في رمضان، ولذا أجد أن ما يطمئن القلوب الخائفة من قيود الطاعة لا أجد مثل قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنيئا لمن سلم أمره لله تعالى، فهو سبحانه يعلم ونحن لا نعلم، فهنيئا للصائمين. والمواقف والمعاني التي عشناها بالإسلام في شهر رمضان الكريم كثيرة متعددة، غير أننا نختم بهذا المعنى الكبير الذي عشناه جميعا في رمضان، عاشه الملتزم وعاشه غير الملتزم، عاشه الطائع وعاشه المقصر، وعاشه الرجل وعاشته المرأة، وعاشه الشاب وعاشته الفتاة. إننا يا أحبة نحيا حياتنا كلها ونحن صائمون، فعبادة الصوم تشمل النهار من مطلع الفجر إلى الليل عند الغروب، وهي مدة تختلف من بلد إلى آخر ومن فصل إلى آخر، لكنها تتأرجح بين أكثر من 12 ساعة إلى 16 ساعة أو يزيد، وهي فترة كما نرى طويلة من اليوم في حياة الإنسان. وكلنا خلال هذه الفترة الطويلة أكثر من نصف اليوم، تقترب من ثلثي اليوم، كلنا مارس تفاصيل حياته اليومية وهو صائم، كلنا مارس تفاصيل الحياة اليومية وهو صائم، فينام ويستيقظ ويعمل ويدرس ويبتاع ويشتري أو يبيع ويعقد الصفقات ويركب المواصلات ويقود سيارته ويجهز الطعام ويخالط الناس ويتحدث إليهم ويسمع إليهم ويناقشهم. حياة كاملة نحياها في نهار رمضان بكل التفاصيل التي نحياها في نهارات الأيام الأخرى في سائر شهور العام، يوم مثله مثل باقي الأيام، نمارس فيه تفاصيل الحياة اليومية، نمارس تفاصيل حياتنا اليومية ونحن صائمون. والصيام فريضة وعبادة، إذن يا أحبة لقد مارسنا الحياة بدقائقها وتفاصيلها في محراب العبادة، مارسنا الحياة بدقائقها وتفاصيلها في محراب الصوم، والصوم عبادة خالصة لله عز وجل. وهذا المعنى يا أحبة معنى أن نحول الحياة كلها لمحراب للعبادة، هذا المعنى هو معنى العبادة في الإسلام. فالعبادة في الإسلام ليست طقوسا وترانيم وتراتيل تؤدى في المعابد ثم إذا خرجنا للحياة رفعنا شعار دعما لقيصر لقيصر، لا، بل إن العبادة في الإسلام تشتمل تفاصيل الحياة ودقائقها، وحياة المسلم كلها عبادة لله. ولقد أوضح سبحانه وتعالى الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، بل خلق من أجلها الإنس والجن، فقال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة عبادة وهي خالصة لله تعالى لا شريك له، والنسك أي الذبح فهو لله وليس له سبحانه شريك، والحياة والممات كلاهما لله رب العالمين. وهذا هو أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، والمسلمون على دربه وطريقته في أن الحياة كلها عبادة خالصة لله تعالى. لقد كانت عبادة الصيام فرصة نتدرب خلالها على أن نمارس تفاصيل حياتنا اليومية ونحن في عبادة متصلة مستمرة لله عز وجل. ولقد عشنا جميعا شهر رمضان في محراب العبادة، فهنيئا للصائمين. وأخيرا يا أحبة، لقد طوفنا حول مواقف ومعاني عشناها جميعا في رمضان، لنخرج في نهاية هذا الحديث بهدف وغاية. الهدف هو أننا نستطيع أن نحيا بالإسلام، وأن الحياة بالإسلام سعادة وروحانية ونور من الله تبارك وتعالى، سعادة وفرحة يلقيها الله عز وجل في قلوب الطائعين في قلوب الملتزمين، سعادة ونور وفرحة عايشها كل منا حقيقة واضحة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إن فرحتنا في لحظة الإفطار ليست فرحة مادية مجردة لأننا تناولنا تمرة وكأسا من الماء، ولكنها في المقام الأول فرحة روحية لسعادتنا بأداء الواجب وحمل الأمانة وتأدية فريضة الصوم إلى غايتها. لقد عشنا جميعا السعادة في رمضان، لقد عشنا جميعا السعادة في ظلال الإسلام، فالحياة بالإسلام سعادة في الدنيا قبل الآخرة، هذه حقيقة خالدة يا أحبة. الحياة بالإسلام، الحياة بالالتزام، سعادة في الدنيا قبل الآخرة. حتى هذه الابتلاءات التي يبتلي بها الله عز وجل عباده الطائعين، ورغم أنها سنة الله تعالى في خلقه، يقول عز من قائل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ابتلاءات، محن، بأساء وضراء، لكن هذه الابتلاءات والمحن والاختبارات متبوعة دائما بعد الصبر بالنصر والفرج والسعادة. يقول الحق تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. عندما يأتي نصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون. فهذه الابتلاءات الربانية إنما هي امتحانات على طريق الالتزام، ومن كثرت امتحاناته وصبر وثبت على الطريق فقد كثرت نجاحاته وكبرت فرحته وعظمت سعادته. لقد مضى رمضان، فهنيئا لمن صام وقام، وهنيئا لمن عاش بالإسلام حينا من الدهر. نسأل الله العلي القدير أن يحيينا بالإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يرزقنا الاستقامة على منهجه وشرعه بعد رمضان وفي كل آن. وكلمتنا لكل من أدرك رمضان: عش حياتك بعد رمضان بالإسلام كما عشتها في رمضان بالإسلام. لقد جربنا يا أحبة، جربنا أن نعيش في رمضان بالإسلام، فوجدنا الراحة، ووجدنا الطمأنينة، ووجدنا السكينة، ووجدنا الإيمان، ووجدنا الهدوء، ووجدنا السعادة. عرفنا لحظات غالية من السعادة في رمضان، فلنحافظ على هذه اللحظات الغالية، فلنحافظ على هذه السعادة النادرة في الحياة الدنيا إلا في ظلال الإسلام، وإلا في ظلال العيش بأوامر الله عز وجل. فلنعش حياتنا بالإسلام، فلنعش حياتنا بالإسلام، ولنجعل رسالة رمضان الباقية في حياتنا طوال العام أن نحيا حياتنا ملتزمين بالإسلام. هذه هي رسالة رمضان الباقية، أن نحيا بالإسلام، أن نحيا بالإسلام طوال العام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.